بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيسر مديرية التوجيه المعنوي فرع الصحافة والإعلام استضافة فضيلة الشيخ راشد بن حزام الدوسري حفظه الله تعالى، ليشرح لنا منظومة القواعد الفقهية لعبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الأفاضل، فأحمد الله إليكم أن يسر وهيأ لنا هذا اللقاء، نلتقي بإخوة لنا مشايخ فضلاء نتدارس معهم العلم، وهذه هي الحقيقة، أن هذا المجلس أعتبره مذاكرة وليس مجلس تلقي، إنما هو مجلس مذاكرة للعلم بين الإخوة، والعلم رحم بين أهله. وأشكر الله عز وجل أن هيأ هذا اللقاء، والشكر أيضا موصول لكم رئاسة أو قيادة التوجيه المعنوي، أشكرهم على هذه الدعوة الكريمة، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وهذه المجالس الثلاثة التي تبتدئ من هذا اليوم وتستمر يوما بعد ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى، هي كما استمعتم هي متعلقة بمنظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وهي منظومة في القواعد الفقهية. وقبل أن ندخل ونشرع في قراءة المنظومة والتعليق عليها، لابد لنا من مدخل لمعرفة بعض الأمور المتعلقة بهذا العلم، وذلك من خلال تعريف القواعد الفقهية وبيان الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وكذا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، وأيضا فيما يتعلق بأقسام القواعد الفقهية واستمدادها مصادرها من أين أخذت. كذلك من المسائل التي لا بد أن نعرفها مسألة الاستدلال بالقواعد الفقهية، هل يستدل بالقاعدة الفقهية أم لا، إضافة إلى الفوائد والثمرة التي يجنيها طالب العلم من هذا العلم، وكذلك فيما يتعلق في ذكر بعض المؤلفات والمصنفات، ثم يعني نشرع في التعريف بالمنظومة تعريفا مختصرا. فأولا فيما يتعلق بقواعد القواعد الفقهية من جهة التعريف، طبعا لا يخفى عليكم أنها مركب إضافي، قواعد القواعد الفقهية، وهذا مسألة التعريف بالتركيب المضاف والمضاف إليه هذا ما يخفى على شريف علمكم، لكن نريد أن نشرع مباشرة في بيان التعريف مباشرة. فالقواعد الفقهية اختلفت وتنوعت عبارات أهل العلم في ذلك، لكن كلها تدل على يعني متقاربة مكمل بعضها لبعض. فمن أشهر ما ذكر أنها حكم أغلبي، تعريف القواعد الفقهية حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية المباشرة، أو يقال أصل فقهي أغلبي، وهذا مما يميز القواعد الفقهية أنها أغلبية وليست كلية كالقواعد الأصولية، كما سيأتي في الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. فمن التعريف أنها أصل فقهي أغلبي يتضمن أحكاما شرعية عامة، يتضمن أحكاما شرعية عامة من أبواب متعددة، من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه. فدائما القواعد الفقهية هي حكم أغلبي كما عرفنا، وهي في صياغتها تدل على حكم شرعي، وتكون في أبواب متعددة، ما تكون في باب واحد، وهذا كما سيأتي في بيان الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، هذا يأتي، لكن القاعدة الفقهية تأتي في أبواب متفرقة، إما في كتاب الطهارة والصلاة ولا العبادات أو في المعاملات في متفرقة أبواب متفرقة. هذا فيما يتعلق بالتعريف باختصار. ونأتي إلى بعض الفروق فيما يتعلق بالقاعدة الفقهية والأصل الفقهي، يعني القواعد الفقهية والأصول الفقهية. الأصول الفقه لا يخفى أن أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بمعرفتها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية، هذا التعريف. لكن الذي يهم كيف نفرق بين القاعدة الفقهية وبين الأصل الفقهي. ذكرت جملة من الأمور، لكن نأخذ على أبرز ما ذكر في هذا. مما ذكر كما ذكر أهل العلم، قالوا أولا أن القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئيات وموضوعات. القاعدة الأصولية تكون قاعدة كلية، مثل أمر الوجوب، في الأصل كل أمر هو الوجوب ولا يصرف إلا بقرينة. وأما القاعدة الفقهية فإنها حكم أغلبي، لذلك نجد أن القواعد الفقهية ولو كانت كبرى ربما يكون فيها مستثنيات، فيقول هذه القاعدة مستثنى من، أو هذا الفرع الفقهي مستثنى من القاعدة الكبرى أو القاعدة الفرعية كذا. ففي الغالب هي تكون أغلبية وليست كلية. من الفروق أيضا أن القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن فروعها، يعني لا يمكن أن تصاغ قاعدة فقهية إلا بعد النظر إلى الفروع الفقهية، يعني بعد النظر إلى دراسة الفقه من كتاب الطهارة إلى الإقرار كتاب الإقرار، فبعد ذلك يستخرج منه القواعد الفقهية. ما يمكن أن تصاغ قاعدة دون معرفة إيش الفروع والمسائل الفقهية. لكن القواعد الأصولية قالوا الغرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفرع. القاعدة الفقهية يكون وجودها قبل الفرع الفقهي، واضح؟ وأما القاعدة هذه القاعدة الأصولية، وأما القاعدة الفقهية فلا يمكن أن توجد قبل إيش الفروع الفقهية. هذا من أبرز الفروق التي تذكر. كذلك أيضا قالوا لا يمكن بالنسبة للقاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، مثلا الأمر بالوجوب ما نستطيع أن نأخذ حكم عبادة من العبادات إلا إذا أضفنا مثلا وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة مع الأمر الوجوب عرفنا أن الأمر هنا للوجوب، لكن الأمر الوجوب هذه قاعدة أصولية، ماذا نستنتج منها؟ لا يمكن أن نأخذ منها حكم شرعي. لكن القواعد الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة، مثل الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها تعرف أن العبادات يشترط لها إيش النية على الحكم، والصلاة لا بد لها من نية، وكذلك اليقين لا يزول بالشك، تستفيد من أحكام كثيرة فيما يتعلق بالشك بالصلاة بالشك بالطهارة، إذا حصل شك تطبق هذه القاعدة فتأخذ منها حكم شرعي. أما القواعد الأصولية لا يمكن، هذه من أبرز ما يذكر في الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. بعد ذلك بعد أن عرفنا الفرق بين أو شيء من الفروق المتعلقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، نريد أن نعرف الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. هناك مصطلحات في هذا الأمر. الضابط الفقهي ذكر ابن جيم في الأشباه والنظائر، قال الفرق بين الضابط يعني الفقهي والقاعدة الفقهية أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، وعرفنا في التعريف أن القاعدة تكون من أبواب متفرقة. طيب قال وأما الضابط يجمعها في من باب واحد، الضابط دائما يكون في باب واحد لا يتعدى، وأما القاعدة لا تكون في أبواب متفرقة، وربما تكون بعض القواعد تكون شاملة لكل أبواب الفقه، واضح؟ فمثلا من باب المثال حتى يتضح المقال، قاعدة اليقين لا يزول بالشك والأمور بمقاصدها قواعد كبرى تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه وكتب كثيرة من كتب الفقه، لكن هناك ضوابط ونريد أن نعرف كيف كانت في باب واحد. مثلا من الضوابط كل ما مطلق لم يتغير فهو طهور، كل ما مطلق لم يتغير فهو طهور، هذا في باب واحد. باب إيش؟ المياه. لا يمكن تجعل في باب آخر غير باب المياه فيكون ضابط وليس قاعدة. ربما يطلق عليه قاعدة تجوزا، لكن عند التفريق والتمييز يسمى هذا قاعدة لشموله ولدخول في أبواب متعددة، ويسمى هذا ضابطا فقهيا. مثلا كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، كل كفارة سببها المعصية فهي على الفور، هذا ضابط ولا قاعدة؟ ضابط. لماذا؟ لأن في باب الكفارات فقط. مثلا الحدود تدرى بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات، لو قيل هل هو ضابط أو قاعدة يقال إيش؟ أنه ضابط، لأن في باب الحدود فقط لا يتعدى إلى أبواب أخرى، وهكذا. في الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية. ولذلك لماذا ذكرت هذه الفروق؟ لأن الشيخ في منظومته نعم هي القاعدة الفقهية، هو غالبها في القاعدة الفقهية، ولكن أيضا ذكر يعني شيء من القواعد الأصولية، وذكر أيضا شيء من الضوابط الفقهية، وهذا يأتي التنبيه إن شاء الله في موضعه. ننتقل بعد ذلك أيها الأخوة الكرام إلى قضية أقسام القواعد الفقهية. لا يخفى عليكم أن العلماء يقسمون القواعد باعتبار الشمول والسعة إلى قسمين، قواعد كلية كبرى، القسم الأول قواعد كلية كبرى وهي خمس على المشهور، وإن كان بعضهم يضيف ست وبعضهم إلى سبع، لكن حسبنا أن نعرف المشهور ونتذاكره سويا. القواعد الكبرى الكلية وهي الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول الشك، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، والعدم محكمة. هذه هي الخمس الكبرى المشهورة عند أهل العلم. والقسم الثاني قواعد فرعية، قواعد فرعية وهي على نوعين، وهي على نوعين. النوع الأول قواعد داخلة ومندرجة تحت القواعد الخمس التي سبق ذكرها، يعني قواعد فرعية تندرج، مثل قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهذه مندرجة تحت القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، واضح. وهكذا بعض القواعد أو كثير منها تكون راجعة إلى القواعد الكبرى. هذا النوع الأول من القواعد الفرعية. النوع الثاني قواعد لا تندرج تحت الكبرى، ولماذا لم تكن كبرى؟ لأنها أقل شمول، لما كانت أقل شمول سميت فرعية، ولكنها مستقلة في معناها، فلم تكن داخلة تحت أو مندرجة تحت القواعد الكبرى، مثل الإقرار حجة قاصرة والاجتهاد لا ينقض بمثله وغير ذلك من القواعد التي أيضا جاءت في المنظومة شيء من ذلك. هذا فيما يتعلق في أقسام القواعد الفقهية. استمداد القواعد الفقهية ومصادرها، طبعا القواعد الفقهية لما كانت متعلقة بالأحكام الشرعية ويمكن أن يصح منها الحكم، لا بد أن يكون لها أصل، وهي مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع، ربما القياس أيضا. فلذلك نجد كثير من القواعد مأخوذة من الكتاب، مثل قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قاعدة المشقة تجلب التيسير. قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، الأصل في البيع إيش؟ الحل، واضح. وهكذا من السنة في الرجل الذي شكي أن يجد يسمع يعني يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فأخذوا منها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وهكذا الخراج بالضم، وربما تكون القاعدة هي أصلها نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخراج بالضمان وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله. الإجماع أيضا يؤخذ منه بعض القواعد وهو من أدلتها، مثل قاعدة الاجتهاد عن النص، ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. فالحاصل أيها الأخوة الكرام أن هذه القواعد الفقهية مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع، لا بد أن يكون لها أصول ومرجع شرعي مستند، وربما بعد بعض القواعد الفقهية ولا سيما المذهبية تجدها ليست مبنية لا على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع ولا على أصل صحيح، إنما مبنية على قول فقهي، فلذلك لا ليست حجة ولا يستدل بها، إنما تكون هي راجعة إلى المذهب، مثلها مثل الفروع الفقهية المذهبية، لا تكون قاعدة عامة يستدل بها أو قاعدة فرعية. أيضا من المسائل التي في هذا المدخل. مسألة الاستدلال بقواعد الفقه، عرفنا أن القاعدة هي مصاقة ومأخوذة من أدلة الكتاب والسنة والإجماع، فيمكن أن يستدل بها في الأحكام مثل الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك ومشقة تجلب التيسير. يذكر صورة مسألة من المسألة فتذكر هذه القاعدة كدليل، لأنها أصل إما من كتاب أو سنة أو إجماع. لكن القاعدة إذا كانت مبناها على فرع فقهي وليس لها دليل لا يمكن يستدل بها، مثلها مثل الفروع الفقهية كما سبقت الإشارة. وكما عرفنا أن من القواعد مأخوذة من السنة، بعضها ألفاظ لفظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بالضمان لا ضرر ولا ضرار، الزعيم غارب، السلطان ولي من لا ولي له، كل هذه مأخوذة من وهي قواعد ذكرها العلم على أنها قواعد وهي مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تكون مأخوذة من آثار الصحابة ومن بعدها، مثل قول عمر رضي الله عنه وجعل قاعدة مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. وقول ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء في القرآن أو فهو للتخير، مثل كفارة أو يعني إذا جاء أو كذا أو كذا فهو للتخير، وكل شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول، وهكذا. فهذه كلها قواعد ربما تصاف منها حديث أو آثار، ربما تصاف منها قواعد فقهية، وهذا ربما يأتي منها في منظومة الشيخ رحمه الله. طيب، نريد أن نعرف شيء من الفوائد المتعلقة بعلم القواعد الفقهية، من الفوائد والثمار التي يجنيها طالب العلم كما ذكر العلم، أن علم القواعد الفقهية قالوا له دور عظيم في تيسير الفقه لطالب العلم. الفقه كما يخفى عليكم يخفى على شيء في علمكم أن فروع كثيرة، كتب وأبواب والمسائل المندرجة تحت فروع كثيرة يصعب يعني الحفظ لها، لكن بالقواعد يمكن لطالب العلم أن يضبط الفروع لأنها مندرجة تحت هذه القواعد. كذلك أيضا تكون عندهم الملكة، الباحث إذا ضبط هذه القواعد تكون عندهم الملكة الفقهية في الاستنباط ومعرفة لا سيما النوازل المتجددة. ولذلك تجد العلماء الكبار مجرد أن تعرض لهم الحادثة والنازلة يفتي، لماذا؟ عنده الأصول والقواعد، معرفة الأدلة طبعا لابد منها، وكذلك معرفة أصول الفقه والقواعد الفقهية، فيطبق ما عنده من أصول وقواعد فيفتي بما يعني ظهر له. مع أن لو ترجع للنازلة ليست مذكورة في كتب الفقهاء ولم يقرأها، لكن عنده القواعد التي يستطيع أن يطبق عليها فيخرج بالحكم من خلال هذه القاعدة. كذلك أيضا أن هذه القواعد تربط فروع الأحكام وتربط بينها مما يعين على الفهم كما أشرنا. فالخلاصة أنها تعين على ضبط الفقه وتعطي الطالب ملكة فقهية لمعرفة الأحكام والمسائل المتجددة. من المؤلفات أيها الإخوة في هذا الباب مؤلفات كثيرة، وربما بعضها مؤلف على المذاهب الفقهية، منها مثل أشباه المظالم بن نجيب وهو في المذهب الحنفي، وكتاب الفروق للقرافي وهو في المذهب المالكي، وأشباه النظر للسيوطي وأشباه النظر للسبكي وغيره من كتب الشافعية، وأيضا قواعد النوران شيخ ابن تيمية عند الحنابلة، وقواعد ابن رجب وهي مشهورة معروفة. هذا أبرز ما صنف، وهناك رسائل علمية جامعية كثيرة مفيدة، لا شك أنها مفيدة لأنها تضبط هذه المسائل وتربط بين الكتب المصادر السابقة في العلم و أيضا ما يصنف في هذه الزمان، لا سيما أن الرسائل العلمية دائما فيها يعني نفع عظيم من ناحية الترتيب ومن ناحية الربط والتمثيل والأدلة، فيكون ترتيبها أكمل وأفضل مما يعني صنف فيما سبق، لأن طبعا التصنيف دائما في أي فن وفي أي علم يكون هناك تدرج في العلم، ويكون كل ما الذي يبدأ في التصنيف يفوت شيء كثير، ثم يأتي الذي بعده والذي بعده، فكل واحد يتدارك إلى الآخر، فما بعدهم يعني صنف من رسائل جامعية وعلمية تكون يعني تضبط مثل هذه الأمور، فلا يستغني عنها طالب العلم. بعد أن عرفنا مدخل أو مقدمة للقواعد، ننتقل للتعريف بالمنظومة تعريفا مختصرا. المؤلف كما استبعته هو الشيخ وهو معروف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 للهجرة، وهو من العلماء علماء القصيم، وله المصنفات الكبيرة المشهورة من هذه المنظومة، والشيخ شرحها أيضا، لذلك لا يستغنى عن الشرح في معرفة هذه المنظومة. لذلك في خلال التعليق إن شاء الله نستعين بشرح الشيخ، لأنه كما قال الحافظ بن حجر لما طلب منه تأليف النخبة في علم المصطلح والفكر، طلب أيضا منه شرح لها، توضيح لخفاياها وبينها، فذكر في المقدمة قال: وبينت خفاياها، قال: وصاحب البيت أدرى بما فيه، أدرى بما فيه. كذلك الشيخ هو الذي شرحها، فنستعين، لا نقرأ شرحها، ولكن نستعين ببعض الأمثلة وبعض التوضيحات التي يعني فيها فائدة من خلال قراءتنا للنظم. والمنظومة من عجب أن الشيخ ألفها وهو ابن 23 سنة، يعني تو شاب في مقتبل العمر، نظمها وشرحها وهو ابن 23 سنة، وهي منظومة في 49 بيتا. اشتملت هذه المنظومة على قرابة 46 قاعدة، قاعدة فقهية، وفيها الأصل أنها قواعد فقهية كما سبق الإشارة، ولكن أدخل فيها بعض القواعد الأصولية، ففيها قرابة 10 قواعد أصولية و8 من الضوابط الفقهية، وهذه تأتي إن شاء الله ويأتي التنبيه إليها. وأيضا مما اشتملت عليه من القواعد، عرفنا القواعد الكبرى 5، فالشيخ في رسالته أو في منظومته ذكر 4، اللي هو الأمور بمقاصدها أشار إليها في أول بيت لما شرع فيه النظم بعد المقدمة، وهو لا عمل بنية، والمشقة تجلب التيسير أيضا ذكرها، واليقين لا يزول بالشك أيضا، والعادة محكمة. بقيت قاعدة وهي لا ضرر ولا ضرار، لكن بعض العلم قال أرجعها إلى قاعدة المصالح والمفاسد، والشيخ يعني ذكر قاعدة المصالح والمفاسد، بل يعني فصل أكثر في ذلك في الندير قائم المصالح وفي جلبها ودرء المفاسد وعند التعارض بين المصالح وعند التعارض بين المفاسد، فكل هذا يدخل فيه قضية لا ضرر ولا ضرار. هذا ما يتعلق في المقدمة. والشيخ في الشرح قال المنظومة، قال: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، قال: ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها وأمثلته تنبه الفطن على ما وراء ذلك، فوضعت عليه هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها. فالشيخ لما نظمها أيضا وضع شرحا يسيرا لطيفا يوضح بعض معانيها ويكشف بعض المعاني والأمثلة في ذلك، فنشرح إن شاء الله في هذه المنظومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
بدأ المصنف رحمه الله. قبل ذلك بالنسبة لما أشرنا المستعين بالشرح، من أراد يعني ليرجع إلى الشرح الشيخ والتحقيق، يعني أفضل ما يوجد تحقيق الشيخ محمد ناصر العجمي، له يعني ضبط التحقيق سواء المنظومة أو الشرح، فيعني من أراد يعني يحصل على النسخة هذا جيد. طيب، يقول الشيخ رحمه الله في المنظومة: الحمد لله العلي الأفضل وجامع الأشياء والمفرق. بدأ المنظومة بحمد الله تعالى، وأنا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه فإنه يبدأ بحمد الله والثناء على الله تعالى. والحمد كما ذكر الشيخ ابن تيمية قال هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا هو الحمد، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقول الحمد لله هو الثناء على الله، الثناء على الله بصفات الكمال ومحاسن الأمور من الأقوال والأفعال تعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. قال الحمد لله العلي الأرفق، العلي كما لا يخفى اسم من أسماء الله عز وجل، كما في وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فمن أسماء الله العلي، وله العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر سبحانه وتعالى. فهذا ثناء على الله عز وجل. بعد أن أثنى ثناء عاما بدأ بالثناء الخاص العلي الأرفقي. الأرفق كما هنا بالشرح قال أي الرفيق في أفعال، يعني من الرفق، والله عز وجل من أسمائه الرفيق ومن صفاته الرفق. وكما في حديث عائشة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. فمن أسماء الله عز وجل الرفيق، لذا قال العلي الأرفقي يعني أخذا من الاسم والصفة لله عز وجل. قال: وجامع الأشياء والمفرق. بين الشيخ رحمه الله مراده بذلك جامع الأشياء والمفرق، قال أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر. قال: كما جمع بين خلقه في كونه، في كون خلقه ورزقه، هذا اجتمع الخلق، الخلق والرزق. قال: وفرق بينه في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات، جمع أشياء وفرق بينها. قال: وكل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها سبحانه وتعالى. فجامع الأشياء المفرق مثل ما ذكر الشيخ، وأيضا حتى في المسائل الشرعية التي شرعها الله عز وجل هناك أشياء تجتمع وهناك أوجه فرق، ولذلك صنفت كتب الأشباه والنظائر وكتب إيش الفروق. الأشباه والنظائر يجمع النظير مع نظيره في المسائل، والفروق يذكر المسائل المتشابهة ثم يذكر الفرق بينها وبين، فتدخل فيما ذكر الشيخ جامع الأشياء والمفرق. ثم قال: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ذي النعم، نعم الله عز وجل واسعة، وكما قال الشيخ قال هذا بيان لسعة فضله وعطائه، فعطاء الله عز وجل عظيم ونعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال سبحانه: إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال: وما بكم من نعمة فمن الله. فنعم الله كثيرة علينا، فلذلك لا بد على العبد أن يذكر هذه النعم لتذكر لتشكر. إذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وقال لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. فالتحدث بنعم الله عز وجل وذكرها مما يعين على شكرها. ويكاد ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعم واسعة وغزيرة لكثيرة عظيمة لا تعد ولا تحصى. قال: والحكم الباهرة الكثيرة. يقول الشيخ: يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية التعجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. فحكم الله عز وجل في هذا الخلق كثيرة، وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاطر. بعد أن حمد الله وأثنى عليه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، أن الخطبة والكتابة تشتمل على الثناء على الله عز وجل بحمده وذكر شيء من أسماء وصفاته ثناء عليه جل وعلا، وأيضا الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله أو الناظم رحمه الله ذكر الصلاة والسلام لأن الله أمر بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقرن الصلاة مع السلام دائم يعني مستمر غير منقطع على الرسول القرشي الخاتم. القرشي يعني نسبة إلى قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، الخاتم يعني الذي ختمت به النبوة، ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبي، وكما في الصحيح وختم به النبي فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام حتى عيسى إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد محمد. وهذه عقيدة مستقرة عند أهل الإسلام، عقيدة مستقرة لا تتزحزح ولا تتغير، فلذلك لو أتى من يدعي النبوة مباشرة يقال أنت كذاب، لا يقال تعال النبي يأتي بمعجزة ويأتي بآيات، فما هي آياتكما هي معجزة، لا يقال هذا الأمر، إنما مباشرة يكذب ويظهر كذبه على الناس، إلا إذا طلب بهذا الأمر في مقابل عالم حتى يظهر عجزه وكذبه في مثل هذا الادعاء. ثم قال الشيخ رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الآل والصحب، الآل في اللغة قد تطلق على القرابة وتطلق أيضا على الأتباع، والشيخ بيّن المراد هنا، قال آل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فأراد هنا الأتباع، وقال وصحبه والصحابة هم من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من باب عطف إيش الخاص على العام، وهذا في اللغة بل في القرآن والسنة كذلك، مثل ما قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، جبريل هو من الملائكة لكن من باب العطف الخاص على العام للتنبيه والعناية. فالشيخ رحمه الله قال: وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. نعم، الصحابة رضي الله عنهم حازوا أعلى المراتب بعد مرتبة النبوة، فهي الصحبة اصطفاء واختيار، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وأثنى عليهم جل وعلا وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بل إن الله عز وجل زكاهم وأثنى عليهم قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلقوا، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم إلى آخر الآية، ثناء عليهم قبل أن ذلك، مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، يعني أنهم ذكر مثلهم ووصفهم والثناء عليهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجد وقبل أن يخلق، وأثنى عليهم وهم أحياء، كان ينزل القرآن فيه الثناء والتزكية لهم: والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا الآية، بل وأثنى عليهم بعد وفاتهم، يعني أنه لعلم الله عز وجل السابق أنه يتوفون عن الإيمان وعن الإسلام، ولذلك قال الله عز وجل لما ذكر في آية الفيل للفقراء والذين بعد ذلك، لما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم، بعد من؟ المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أثبت لهم إيش؟ الإيمان، وأنهم توفاهم على الإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالشاهد من ذلك أن الصحابة قد حازوا المراتب العليا في الفضل بعد مرتبة النبوة. ثم قال الشيخ رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرء ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فالعلم لا شك أنه من المنن العظيمة التي من وفق للعلم فهو قد من الله عز وجل عليه بهذا الفضل وهو العلم. ولذلك العلماء قد أشهدهم الله وذكر شهادتهم على أعظم الشهود وهو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأثنى عليهم بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد المسلم علما كلما زاد خشية، لقيل العلم والخشية. والله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في العلم سبب للرفعة، رفعة المقام. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه لما في زمن خلافة ذهب إلى مكة، سافر إلى مكة، فخرج إليه أمير مكة الحارث واستقبله بعصفار، فقال له أمير المؤمنين عمر من جعلك على أهل الوادي، يعني مكة، لأنه خرج ومعلوم أن الأمير إذا خرج من البلدة يستخلف ويجعل نائبا له، قال جعلت عليه ابن أبزة، قال من ابن أبزة؟ قال مولى من المواليه، قال جعلت عليه مولى، قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، فذكر علمه، فقال صدق نبيكم لما قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلم يرفع صاحبه ويرفع ويعلي من مكانته وشأنه، فلا شك أن فضل العلم كثير ولا يتسع المقام لشيء من ذلك. لكن المقصود الإشارة لما ذكر الشيخ أعلم وديت أن أفضل منن علم يزيل الشك عنك والدار، بيّن الشيخ المراد لذلك، قال رحمه الله علامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات، قال فالشبهات تورث الشك والشهوات تورث درن القلب وقسوته، لذلك قال علم يزيل الشك يعني يدفع إيش الشبهات عنك والدرن، الدرن وهي الشهوات المعاصي، فهذا العلم لا شك أنه يورث الخشية لله عز وجل يدفع عن الإنسان الشهوات وأيضا يدفع عنه الشبهات، لأن كلما كان عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع الأمة وأثار السلف كلما ازداد يقينا بهذا العلم وبهذه المعرفة. ثم قال الشيخ رحمه الله فعلامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين العظيمين ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، الإيمان الذي يحمل العبد على العمل الصالح فيبتعد عن معصية الله عز وجل. فلا شك أن هذا من فضل العلم من فضائله أنه يزيل الشك وأيضا يدفع الدرن، فهو يدفع الشبهات ويدفع الشهوات. قال ويكشف الحق لذي القلوب، فهذا أيضا من فضل العلم أنه يكشف الحق ويتبين للإنسان الحق ومعرفة الحق. قال ويوصل العبد إلى المطلوب يعني إلى العلم ويرفع نفسه الجهل وعمن يعلم، وأيضا وهذا أعظم أنه يورث مرضاة الله عز وجل، فالعلم من أعظم ما يوصل إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة. ثم قال الشيخ رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواذ. هنا الآن لما ذكر العلم وفضل العلم خص الآن منه علم إيش القواعد الفقهية، قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواذ. وعرفنا أن القواعد الفقهية تجمع مسائل متفرقة وفروع كثيرة في من أبواب متفرقة بلفظة واحدة بسياقة واحدة تجمع فروع فقهية كثيرة، ولذلك قال جامعة المسائل الشواذ يعني المتفرقة المتباعدة المتنافرة. ثم قال يعني إذا حرصت على هذا قال بعد ذلك لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فإذا ضبطت هذه القواعد وعرفت يرتقي في العلم خير مرتقى، فهذه فائدة العلم أنه يورث الفهم والملكة في الاستنباط، وهذا كما تقدم في الفوائد أن من كان عارفا وعالما بالقواعد يرتقي ويكون ضابطا لها وضابطا للفروع الفقهية والمسائل الفقهية لأنه عنده هذه الأصول. قال وتقتفي سبل الذي قد وفق، تقتفي سبل وآثار العلماء فتكون على طريقتهم وعلى هديهم في تلقي العلم. ثم قال وهذه قواعد نظمتها، فبين أنها أن هذا نظم وجعله في القواعد الفقهية. قال من كتب أهل العلم قد حصلتها. من أين أتى بها؟ لم يأتي من عند نفسه، إنما أتى من كتب أهل العلم، وهذا اعتراف بالفضل، وهذا من يعني تواضع الشيخ رحمه الله وأدب أنه يعني أحال إلى المصدر الذي أخذ من هذه القواعد، وهو أنها أخذ من كتب أهل العلم، لم يأتي من عنده، لم يصرها من عنده، إنما صاغها نظما، لكن في الأصل هي قواعد معروفة وموجودة في كتب أهل العلم، وهذا من اعتراف الشيخ رحمه الله وتعالى إنه من أهل العلم ومن أهل الفضل رحمه الله. ثم قال جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فلما ذكر أن أخذ هذه القواعد من كتب أهل العلم دعا لهم بعظيم الأجر والعفو والمغفرة، وهذه طريقة السنة والجماعة. وكما تقدم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سلامة الصدر وسلامة القلب لمن سبق من الصحابة وسلف الأمة وعلماء أهل السنة، فهذا لا بد للمسلم أن يكون حاضرا عنده ظاهرا وباطنا. بهذا نكون يعني أخذنا عشرة أبيات من هذا النظم، وهي كالمقدمة وكالمدخل لهذه المنظومة.
جزا الله الشيخ خير الجزاء. فما كان عنده سؤال